1019. ويسعدنا مستمعينا الكرام أن ينضم إلينا الآن مستمعينا فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في الأستوديو. حياك الله شيخ سمير وصبحك الله بالنور.
أهلا وسهلا بكم أستاذ المستمعين، بارك الله فيكم.
حياكم الله شيخ. يعني بسم الله نبدأ، ويعني نسأل بداية الفرق عندما نقول أن فلان من البشر خبير وأن نقول الله سبحانه وتعالى خبير، يعني الفرق بين خبرة الإنسان وخبرة الله جل في علاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فالقاعدة التي لا بد أن نفهمها حينما نتكلم عن صفة يشترك فيها الحق سبحانه وتعالى مع بعض خلقه، أو أنعم الله تبارك وتعالى بها على خلقه وفيها سمة اتصال في المعنى مثل الخبرة، لأن الخبرة من الإمكان أن تطلق على البشر،
صحيح،
ومن الإمكان أن تطلق على الله تبارك وتعالى، بل هو سمى نفسه بها. حينما نريد أن نقارن بين هذا وهذا فالمقارنة ممنوعة، لأننا قلنا سابقا أن العبد عبد والرب رب. لماذا؟ قال لأن كل شيء يحصل عليه العبد إنما يحصل عليه من الله خالقه سبحانه وتعالى. ولكننا نريد أن نفرق حتى لا يفتتن بعض الناس ببعض الناس فينسى الرب تبارك وتعالى، لأنك إذا نظرت إلى المخلوق ونسيت الخالق، أو نظرت إلى الخبير البشري ونسيت الخبير سبحانه وتعالى، ضل الإنسان في حياته ولم يسعد بعد مماته. وعلى ذلك لا بد أن نفرق بين خبرة الإنسان وبين خبرة الله تبارك وتعالى، حيث نجد أن الله تبارك وتعالى قال في الخبير كما تفضلتم، أظنكم عرفتم الخبير أو الخبرة بمعناها. ونقول أيضا إن الخبرة، قبل أن نتكلم في هذا، نقول إن الخبرة دقة العلم، يعني كما نقول علم وزيادة، هذه واحدة. الثانية أن من الخبير من الإمكان أن يكون من الإخبار، أخبره بشيء. الأمر الثالث أن الخبير حل الأمور وانكشافها ومعرفة الداء والدواء. يبقى إذن حينما نتكلم عن الخبير نتكلم عن هذه المعاني، وهذه بعض معاني كلمة الخبير. أولا دقة العلم، يعني العلم وزيادة. كيف نريد أولا، قبل أن نفرق بين خبرة الإنسان وخبرة الله تبارك وتعالى، فإننا نريد أن نفرق أولا بين العلم وبين الخبرة. فالعلم كما عرفه العلماء، قال إدراك صورة الشيء في الذهن، أو معرفة الشيء على حقيقته. يعني مثلا حينما أقول لك هذا كتاب أو هذا يعني قلم، فإنك تتخيل صورة القلم فين؟ في رأسك. حينما تتخيل صورة القلم في رأسك فإنك قد أصبح عندك علم بوجود الإيه؟ بوجود القلم. لو لم تتخيل صورة القلم في رأسك فإنه لا يحدث عندك علم بوجود الإيه؟ بوجود القلم. لكن هل العلم هذا يكشف ما وراء القلم؟ بمعنى أنه يكشف المواد الخام الذي صنع منها القلم، يكشف كيف ركب القلم، كيف يكشف كذا. قال هذه الأشياء الظاهرة تسمى علما، أما الأشياء الباطنة فلا تسمى علما، إنما تسمى خبرة. وعلى ذلك نقول هناك قلم فاسد لا يكتب، وهناك قلم صالح يكتب، ولكن الاثنان يشبه بعضهما بعضا. فما الفرق بين الذي يكتب والذي لا يكتب؟
بالتجربة.
هذا يعرفها الخبير.
في
يعني حينما تنظر فقط حتى لا تجرب، تقول هذا كذا وهذا كذا، فينظر الخبير إلى القلم الفاسد فيقول هذا هو القلم. ليه؟ قال لكثرة ميراثه في هذه الأشياء. حينما يرى فساد قلم يقول هذا، ليه؟ عنده معطيات في دماغه أن هذا القلم فاسد أو هذا القلم صالح.
جميل. إذن هذا الفرق على بين ذلك العلم
والخبرة. ولذلك نفرق بين هذا بكل بقصة يعرفها الناس، ولكننا نحب أن نقول إننا من الإمكان أن نذكر قصة واحدة ولكن نأخذ منها استدلالات كثيرة، يعني تدخل في كثير من أبواب العلم. فالناس يعلمون قصة موسى مع فرعون، مع 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 الخضر عليه السلام. حينما يعرفون ذلك يعرفون أن موسى عليه السلام كان عالما، ولذلك نرى أن موسى عليه السلام يتكلم مع الحق تبارك وتعالى ويقول، يعني كما ذكر الحافظ ابن كثير أن ابن جرير الطبري كما حدث ابن حميد كما يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال سأل موسى رب العزة تبارك وتعالى فقال ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال الذي يذكرني ولا ينساني. قال موسى فأي عبادك أقضى؟ أقضى يعني قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. ثم قال موسى أي ربي أي عبادك أعلم؟ قال الذي يستخدم علم الناس أو يجعل علم الناس إلى علمه، عسى أن يصيب كلمة تهديه أو هدى تهديه إلى هدى أو ترده عرده. فيقول سيدنا موسى عليه السلام أي ربي هل في أرضك أحدا أعلم مني؟ فيقول الحق تبارك وتعالى نعم. ليه؟ قال فمن هو؟ قال الخضر. قال فأين أطلبه؟ قال على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت. حينما يأتي موسى عليه السلام كما تذكر الآيات في سورة الكهف ويأتي، انظر إلى قول الحق تبارك وتعالى حينما قال وعلمنا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. علمناه من لدنا علما. على ذلك موسى معه علم ظاهر وهو علم الشريعة، أما الخضر فقد علمه الله علما غير الذي علمه لموسى. ولذلك لما عرض موسى نفسه على الخضر قال له الخضر وكيف تصبر على ما لم تحط به
علما
خبرة وليس علما. قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. الله، يعني من الإمكان أن العالم لا يستطيع أن يكون خبيرا، لأن العالم يعرف صورة الشيء في الذهن ولكن لا يقرأ ما وراء السطور. الذي يقرأ ما وراء السطور هو الخبير. ولذلك قال الله الرحمن فاسأل به ليس عالما. ليه؟ قال لأنه ليس كل عالم يعرف العلاقة التي بين الإنسان وبين ربه، ولا يعرف أيضا كنها الأسماء الحسنى التي إذا دعي بها أجاب أو طلب بها أعطى. ولذلك قال سيدنا الخضر لسيدنا موسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. هذه الخبرة التي عند الخضر من أين؟ قال ليس من عند نفسه، وإنما هي من عند الله تبارك وتعالى لما قال وآتيناه من لدنا علما. ولذلك علم الله الذي آتاه الخضر فاق علم موسى، كما حدث موسى ربه أي الناس أعلم، هل هو يوجد أعلم مني؟ قال الخضر. وعلى ذلك حينما تسأل أي بقى خبرة إيه يا خضر، فين الخبرة بتاعتك دي؟ قال الخبرة التي اعترض عليها موسى، قال نكرة إمرة مش كده ولا إيه؟ وبعدين قال هل عليه أجرة؟ الله، إذن علم موسى هو تصور الظاهر، أما علم الخضر فقد تصور الباطن، بل أعطاه الله تبارك وتعالى بعض الغيبيات التي يحكم بها على الأشياء، ولكن ليس من عند نفسه وإنما من عند الله حينما قال وآتيناه من لدنا علما. ولذلك الخبرة علم وزيادة. على ذلك لابد أن نفهم الفرق بين العلم وبين الخبرة. البشر عندهم خبرة، والجن عندهم خبرة، والملائكة عندهم خبرة. وبعض الكائن أبا كل الكائنات فيما في حياتهم عندهم خبرة. فهل خبرة الله تبارك وتعالى تقارن بخبرة خلقه أم لا؟ أيهم أعلى في الفهم حينما نتكلم عن خبرة البشر، أم نتكلم عن خبرة الجن، أم نتكلم عن خبرة الملائك؟ وإذا أردت أن تعرف أي خبير أفضل من هؤلاء الثلاثة، فلا بد أن تعرض قدرات هؤلاء الثلاثة وتقارن بينها. معنى رحيم، خبرة البشر وخبرة الجن وخبرة الإيه؟
ملائك.
وخبرة الملائك. حينما نريد أن نقارن بين هذه الثلاثة لابد أن نضع إيه؟ أن نضع قدرة كل واحد من هؤلاء. حتى نرى إيه؟ ونثبت جميع العوامل التي إيه؟ فيها الاشتراك. حينما ننظر إلى خبرة البشر، حينما ننظر إلى خبرة البشر نرى أن خبرة البشر بما تحيط، يعني البشر لا يكون خبيرا إلا إذا مارس هذا الشيء.
صح.
ومن الإمكان كما قلت أو تفضلت في أول الحلقة على أن الإنسان من الإمكان أن يضع نظرية فيعمل بها، ثم تظهر في خلال الأيام أخطاء في هذه النظرية، أو أن النظرية هذه بكلياتها خطأ، فيراجع إيه؟ ويراجع نفسه، وهذا نقص في الإيه؟
في الإنسان.
وده طبعا فرق، حتى لو إذا أجبنا الفرق بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى. لكن حينما ينظر الإنسان، ينظر الإنسان ويكون خبيرا بما أعطي من معطيات العلم والتجربة. لأن هي الخبرة إيه؟ قال الخبرة علم، يعني يتعلم الإنسان علم ثم ينزل به إلى إيه؟ إلى الواقع. ويريد أن يطبقه في الواقع. من الإمكان أن يستطيع أن يطبقه في الواقع لكثرة ذكائه، ومن الإمكان أن يطبقه 80% أو يفشل، أو 50% أو يفشل. ولذلك لابد إذا طبقه تطبيقا صحيحا أصبح هناك عقبات في ليه؟ أن العمل الميداني يختلف عن العمل النظري. العلم النظري ثم العلم الميداني، العمل الميداني، هذا يكونان خبرة، الاثنين يكونان خبرة. يعني علم نظري فقط لا يكون الخبرة، وإنما علم نظري وعمل ميداني وتطبيق العلم على العمل، هذه هي كتلة الإيه؟
الخبرة.
كتلة الخبرة اللي موجودة ولها أركان سنتكلم عنها.
طيب.
ولذلك حينما نرى الإنسان هذا لما يأتي بشيء، مثلا القانون من القوانين يأتي في سنة الخمسينات 1950، من الإمكان في قانون المرور أو في تنظيم الشوارع مثلا، أو في عمل المساجد، أو في أي شيء،
أدوية مثلا،
في أي حاجة. حينما نرى الآن أن كان عدد الناس مثلا قليل، وأصبح الآن في 2009 عدد الناس كثير، الشوارع التي كان يمشي فيها الناس أصبحت ضيقة لأن ما تصلح، فلا بد من تخطيط جديد ونوعية جديدة. فين إذن الإنسان يتدارك أو يجعل قوانينه على حسب بيئته وحاجته. فإذا تغيرت البيئة احتاج إلى قوانين جديدة، وكما قالوا الحاجة أم الاختراع. والاختراع ليس، إذن علم الإنسان حادث بما يستجد عليه من إيه؟ من أحداث. ولذلك لا نرى أن سيدنا موسى عليه السلام يفهم ما فهمه الخضر. ليه؟ قال لأن علم الخضر ليس من عقل الخضر، وليس من سعي الخضر، وليس من خبرة الخضر، وليس من تقدير الخضر، وإنما علم الخضر من لدن الله. ويبقى أصبح الإيه؟ أصبح الفرق. لأن لو لم يكن هناك علم من الله للخضر كان ينظر إلى الأشياء كما ينظر إلى إيه؟ إلى موسى. إذن لابد أن نفهم أن الإنسان عنده إيه؟ عنده خبرة. وبينا بين الخبرة وبين العلم في قصة سيدنا، حتى أن ذي القرنين حينما أعطاه الله تبارك وتعالى أن يذهب إلى مغرب الشمس ثم إلى مطلع الشمس ثم إلى إيه؟ إلى بين السدين، قال وكذلك وقد أحطنا بما لديه خبرة فأتبع سببه. مش علمة لا، فخبرة فأتبع سببه. الخبرة تمكن في الميدان بعد الإيه؟ بعد العلم النظري. ولذلك نرى أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة رضوان الله عليهم، عشان تبين بس بين خبرة البشر ها وخبرة ربنا تبارك وتعالى، في أمور هنوضحها أيضا بس بنضرب المسألة عشان خبرة الإنسان والملائك والجن. حينما في صلح الحديبية، صلح الحديبية حينما يعني عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا في صلح الحديبية، أبرم صلحا، فإن كثير من الصحابة كان يتبرم من هذا الصلح. ليه؟ قال لأنه لا يعرف مآلات الأشياء. ليه؟ قال لأن مآلات الأشياء لا تنتمي إلى قبيلة العلم فقط، وإنما تنتمي إلى قبيلة الخبرة. وخبرة إيه؟ الخبرة يعطيها الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر ينكر بعلمه، وينكر لأنه يعلم أنه قوي، ينكر أنه يعلم أنه شجاع، ينكر أنه يعلم أن احنا من الإمكان أن نجاهد في سبيل الله فنموت، ينكر لأنه مع الصحابة وهم معه في فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم أولسنا على الحق أوليس على الباطل، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هذا وحي من الله، خلصت القصة. ويذهب سيدنا عمر إلى سيدنا أبو بكر، فسيدنا أبو بكر يقول له إيه؟ إلزم غرزك يا عمر فإنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
مش كده ولا إيه؟ ليه؟ قال لأن إلزم غرزك. ليه؟ فإنه رسول الله، أي يعلم وعنده خبرة بالأشياء من الوحي أكثر من علمك النظري اللي أنت فيه. إذن هناك خبرة وعلم يختلفان حتى في البشر. حتى فين؟ في البشر.
هناك خبرة يعطيها الله سبحانه وتعالى مباشرة
لعباده. ولذلك ودي خبرة في البشر. فرقنا بين علم موسى وعلم الخضر. علم موسى علم، وعلم الخضر خبرة. يعني علم وزيادة. بأنه قد علم. الجن أيضا يعلمون بقدرتهم، لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم قدرة يعني يعتبر فوق قدرة الإنسان في الحصول على الأشياء. إلا أن الشيء الغريب كما سنعرف الآن أن الله تبارك وتعالى ما إذا لم يعطهم أيضا شيئا مما أعطاه الإنسان لا يصل علمهم إلى خبرة. إزاي؟ كان يعمل لسيدنا سليمان، يعملون له من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعماله الله هذه. وبعدين سيدنا سليمان ينظر إليهم ولا يستطيع أحد من هؤلاء أن إيه؟ أن ينفلت أو يزوغ يعني. الجن اللي يزوغ سيدنا سليمان يجي عليه ويعاقبه، أو الجن اللي هو يعني ما بيشتغلش كده زي بعض الناس أحيانا ما بيشتغلوش في الله، فإيه سيدنا سليمان إيه؟
يعاقبه
ولا يستطيع الجن أن يتكلم بشيء ولا أن حتى أن يعطى،
لأن الله أعطى هذا
قال لأن الله أعطى سليمان القدرة على الإيه؟ على الجن. المشكل أو الشاهد مش في ده، الشاهد حينما كانوا يعملون أمام سليمان وسليمان متكئ على عصاه وهو يرى الجن وهم يشتغلوا، والعيال الجنية دول هم بيشتغلوا ويشوفوا سيدنا سليمان متكئ على العصا عاوزين يريحوا ويقعدوا شوية يزوغوا، خايفين. ليه؟ لأن سيدنا سليمان إيه؟ متكئ على العصا وهو شايفهم. ولما شايفهم الجن يقول للتاني عاوزين نريح، يقول له أنت مش شايف قاعد إزاي؟ اشتغل يا عم. اشتغل وسيدنا سليمان قاعد لا يتحرك. قال لو كانوا، شوفوا يقول لك ايه هنا بقى، فلما قضينا عليه الموت، هو على حالته دي، ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من سأته. قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. شوف كيف. طيب العجيب إن سيدنا الصاحي أحيانا يحرك عصاه، لما يحرك عصاه الصاحي كده، يحرك العصا كده ويحرك العصا كده، فما تستطيع الدابة أن تستقر في أكل العصا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى شوف عمل شيئين، جن لهم قدرة يعني خارقة كما يظن العباد، ودابة ليس لها إيه؟ ليس لها من الأمر شيء. الدابة التي ليس لها من الأمر شيئا أكلت عصا سليمان وهو إيه؟ وهو جالس. ليه؟ قال لأنه لا يحرك العصا، فأصبحت العصا ثابتة، فتمكنت وتمركزت الدابة من عصا سليمان فأكلت. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل إيه؟ من سأته. ولذلك العلم عند الجن الرؤية، الرؤية الإيه؟ الظاهرة، اللي هو إيه؟ اللي هو إدراك صورة الشيء في الذهن. ولكن هل عندهم من ينبئهم مثل ما نبأ الله الخضر عن الولد والملك والكنز؟ لا، ما كانش فيه كده الله. يبقى لم يصلوا إلى هذه الخبرة، ولذلك لما ماتوا، لما مات سليمان قالوا إيه؟ قالوا فرجت وخلصت القصة. وعلى ذلك لابد أن نفهمه شيئا، وهو هل قدرة الجن أكبر ولا قدرة البشر أكبر، حتى نعرف الخبرة، حتى خبرة الجن أكتر ولا خبرة البشر أكتر. قال خبرة البشر أعظم من خبرة الجن، وقدرة البشر أعظم من قدرة الجن. يستغرب المستمعون من ذلك.
صحيح.
ليه بقى؟ طب تعالى، هو ربنا قال هذا. قال إيه؟ قال الذي عنده علم، قال سليمان: من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك إيه؟ قبل أن يرتد إليك طرفك. إذن الذي عنده علم من الكتاب من الإمكان أن يكون له إيه؟ قدرة أكثر من الإيه؟ من الجن. وعلى ذلك أقول للسادة المستمعين: لا تخافوا من الجن. ليه؟ لأن الإنسان يقدر على الجن حتى ولو كان إيه؟ لأن الله قد أعطانا حصانة من الإمكان أن نستخدمها ضد هؤلاء. إذن هناك للجن أيضا خبرة، ولكن الخبرة محدودة. قال عفريت أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني إيه؟ يعني قدرة وخبرة على أن يحمل هذا العرش ويأتيه بإيه؟ بإيه؟ لكن هناك خبرة نسبية أعلى منه: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. حتى إحنا عقلنا هنا الآن لم يتخيل إزاي واحد هيجيب الله.
نعم.
مش كده ولا إيه؟
نعم.
هذه الخبرة أيضا محدودة بما تعلم، يعني بالقدرة. ولذلك أيضا خبرة الملائكة، لما قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ شوف ليه حكموا بأن هذا الذي سيأتي سيفسد في الأرض. ولكن الله تبارك وتعالى قال لآدم لما علمه: أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ما تبدون وما كنتم تكتمون مجموع الخبرة. الله، معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى خبرته أكبر من خبرة البشر، لأنه هو الذي أعطاهم، وخبرته أكبر من خبرة الجن، لأن إحنا عرفنا الدابة وعرفنا العفريت، وخبرته أكبر من خبرة الإيه؟ الملائك. طيب أيهم أكبر خبرة؟ قال الذي تحمل الأمانة من الثقلين عندهم خبرة. ليه؟ قال لأن الملائكة يفعلون ما يؤمرون، ما لهمش دعوة. ولذلك حدثت مناظرة بين الملائكة وبين سيدنا آدم.
نعم.
مش كده ولا إيه؟
نعم.
ولكن سيدنا آدم قال: أنبئهم، فأنبأهم. طب أنبئوني ما استطاع. قالوا: لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أين ذلك من خبرة الله تبارك وتعالى؟ قال: كل خبرة في البشر والجن والملائكة نابعة من مين؟ من خبرة. ليه؟ قال حتى تنتظم حياة الكل لا يجوز لأحد أن تكون له خبرة منفصلة، بل إن الخبرة الموجودة عند البشر وعند الجن وعند الملائكة موردها مين؟ موردها الله تعالى. ولولا ذلك ما كان للبشر خبرة ولا. ولذلك هنا يقول القائل، يقول القائل كلام حلو جميل، بيقول ايه؟ يا ايها الانسان مهلا واتئد، واشكر لربك فضل ما اولاك، واسجد لمولاك القدير، فانما مستحدثات العلم من مولاك، اللهم زك دون سائر خلقه، وبنعمة العقل البصير حباك، افان هداك بعلمه لعجيبة تزور عنه وينثني عطفاك، يعني تتكبر عليه. لما يديك حاجة كده صغيرة، هذه الخبرة ليست لك، وإنما هي من عند من؟ من عند إن النواة والإلكترونات التي تجري يراها الله حين تجري، يراها الله حين يراك، ما كنت تقوى أن تفتت ذرة منهن لولا الله الذي سواك. كل العجائب صنعة العقل الذي هو صنعة الله الذي سواك، والعقل ليس بمدرك شيئا إذا ما الله لم يكتب له الإدراك، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك. إذن لابد أن نفهم أن العقل إنما هو مدد من الله تبارك وتعالى، والخبرة مدد من الله تبارك وتعالى. ولذلك كثير معظم ما اكتشفه الإنسان لم يكتشفه بعلمه، وإنما اكتشف له لأن الله تبارك وتعالى يريد لهذا الشيء أن يظهر. حينما هذه المقدمة كلها لنقارن بقى تعالى بين علم البشر اللي احنا منهم. ولو كنا من الجن لقارنا بين خبرة البشر، خبرة الجن وخبرة الله. ألا إننا من البشر، فلنقارن بين خبرة البشر وخبرة مين؟ وخبرة الله. أولا، البشر علمه وخبرته حادثة. بمعنى ايه؟ بمعنى لو ان البشر وجد في بيئة ليس فيها اي شيء، يبقى اكبر واحد في البشر ليس مش عقله مثل عقل مين؟ عقل الطفل الصغير. ليه؟ مفيش معطيات يتفاعل معها ومفيش علم. طيب ربنا تبارك وتعالى علمه ايه؟ قال علمه قديم ازلي. يعني ايه؟ يعني خبرة الله عز وجل خبرة أزلية، حتى ولو لم يوجد المخبر عنه او المخبر به. ولذلك اركان الخبرة ايه بقى؟ اركان الخبرة خبير، مش كده ولا ايه؟ ومخبر عنه او مخبر به، مش كده ولا ايه؟ ومخبرين، مش صح؟ وفي حاجة بقى رابعة يقولك ايه؟ نتيجة الاخبار. طب نتيجة الإخبار دي إيه؟ نتيجة الإخبار إما أن يكون، خلي بالك، يعني نتيجة الإخبار إما أن يحدث بعدها اتباع، وإما أن يحدث لها معصية، مش كده ولا إيه؟ وبعدين إذا كان حدث اتباع، فهناك جزاء لهذا الاتباع وهو الإيه؟ الجنة. طيب ونتيجة المعصية إيه؟ قال عقوبة وهي الايه؟
النار.
وهي النار. وعلى ذلك لابد ان نفرق اخي الشيخ هلال في شيء. ايه هو؟ حينما نقول ان الخبرة الخبير سبحانه وتعالى الذي يعني يعلم بواطن الامور ودقائقها، مش يعلم بس ظواهر الامور، لا، يعلم بواطنها، فلما يأتي ويقول لنا شيئا، حينما يقول الحق شيئا ويكون هذا الشيء تقنينا لنا في حياتنا، فلا بد ان نقول ايه؟ نقول ايه؟ سمعنا واطعنا. ليه؟ قال لان عقلك لا تقارنه، وخبرتك لا تقارنها بخبرة الله عز وجل. ولذلك احنا قلنا سابقا ايه؟ قلنا ان الصحابة رضوان الله عليهم لما قال الله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وان تبدوا ما في انفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، مش كده ولا إيه؟ الله شق على الصحابة ذلك، لأن في النفس من الإمكان أن تتحدث بأشياء لا يجوز للإنسان أن يتحدث بها في كل مناحي الحياة، فكيف يحاسبنا الله على الخواطر؟ ولذلك صعب على الله، فقالوا للنبي وفزعوا، قالوا كيف يحاسبنا الله على خواطر الأنفس؟ ده هم الذي قالوا للنبي يا رسول الله تحدثنا أنفسنا بأشياء عن الله لا يستطيع الإنسان أن ينطق بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بهم وحيا من الله
لا شك.
يقول يأتيكم الشيطان ويقول من خلق أزد قول الله، القصة المعروفة.
نعم.
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه القرآن، نعم، قال أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل، وإنما قولوا سمعنا وأطعنا وإن لم تعقلوا هذا الأمر. ليه؟ قال لأن الذي أنزل هذا هو الخبير بخبايا النفوس، فلا بد أن تقولوا سمعنا وأطعنا، يحاسبنا يحاسبنا. ليه؟ لأن إحنا خلقه وعباده. فلما قالوا سمعنا وأطعنا ربنا إيه؟ في آخر سورة البقرة،
نعم،
قالوا إيه ربنا؟ غفرانك ربنا
وإليك
المصير. نعم. رح أنزل الله تبارك وتعالى إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إلى آخر هذه الآية.
نعم.
إذن حينما ينزل الله تبارك وتعالى شيئا للبشر لابد أن تقول البشر جميعا سمعنا وأطعنا. حتى ليه؟ قال لأن خبرة الله يعلم ببواطن الأشياء ولا نعلم نحن ببواطن الأشياء. وعلى ذلك كما قلنا صلح الحديبية الذي كان لا يريده عمر ولا يريده كثير من الصحابة، بل أن عمر أراد أن يعني يشعلها فتنة، بل يعني كاد أن يقول الرجل اللي هو يأتيه ويقول له يعني أبوه ويأخذ السيف كده ويشيره له كأنه يريد أن الرجل الذي جاء إلى المسلمين فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم. علمها هذا كان سبب الفتح الأكبر في السنة الإيه المقبلة، ودخل المسلمون المكة فاتحين بإيه؟ بهذا الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يعقل عقلك خبرة الله تبارك وتعالى فيما أنزل من تشريع، فلا بد أن تتهم نفسك أنت، ولا بد أن تقول كما قالت الصحابة سمعنا وأطعنا. حينما تعرف معادلة الخبرة، حينما تعرف معادلة الخبرة، حينما تعرف معادلة الخبرة، لابد أن تفهم أن خبرة الله تبارك وتعالى وإن لم يوجد مخبر عنه أو مخبر به فهو خبرة أزلية، خبرة أزلية مش خبرة حادثة، يعني ليست خبرة حادثة. وعلى ذلك إذا 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 انقطع في شيء تاني، إذا انقطع المدد عن الإنسان في علم أو في غيره، لا يستطيع الإنسان أن يكون خبيرا بهذا الشيء. بمعنى إيه؟ بمعنى نحن الآن نريد أن نعمل مثلا قانون للمرور، قانون للمرور.
نعم.
وأنت رجل درست المرور، معك حتى ماجستير ودكتوراه وأصبحت بروفيسور في المرور، هل أنت مش للذي معاه يعني بس تخرج من كلية الشرطة أو تخلق منه؟
لا
لا. ليه؟ لأن العلم إيه؟
الدرجة
نسبي.
نعم.
مش كده ولا
نعم.
إيه؟ نسبي. وإنت لما تخرجت اشتغلت خدت خبرة، فمعالجة الأشياء كلما تكبر كان عقلك أكبر.
صحيح.
وكانت خبرتك إيه؟ أكبر. الله تبارك وتعالى لا، درجات الخبرة عنده لا تزيد ولا تنقص، أما درجات الخبرة عند الإنسان تزيد وتنقص، حتى إذا بلغ أشده وبلغ الخبرة الكبيرة من الإمكان أن يرد إلى أرذل العمر. فإذا رد إلى أرذل العمر بعد أن كان عالما، من الإمكان، بعد أن كان خبيرا وهو البروفيسور في العالم كله، فإذا رد إلى أرذل العمر من الإمكان أن لا يعلم من بعد علم شيئا.
سبحان الله.
يبقى هو لا شيء، مش كده؟
نعم.
ثم يصبح شيئا، ثم يصبح خبيرا في هذا الشيء،
ثم
يصبح لا شيء.
نعم.
إذن التغييرات هذه أغيار، والأغيار لا تكون إلا على المستحدثات.
نعم.
والبشر مستحدث، مش كده ولا إيه؟
نعم.
ولكن خبرة الله لا يعتريها هذه الأغيار، ولذلك سبحان من لا تعتريه الإيه؟
سبحان
الأغيار سبحانه.
نعم. جزاك الله خير يعني الشيخ سمير، أكيد الحديث مستمر مستمعينا الكرام في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن الخبير جل وعلا. ويمكنكم أكيد التواصل معنا عن طريق الهاتف 601-221، وأيضا عن طريق رسائل نصية القصيرة على 2119. ومعنا هذا الاتصال من أخوي محمد. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخوي محمد.
حياكم الله، أولا بارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله.
اللهم آمين وياك إن شاء الله.
سؤالي لفضيلة الشيخ ربنا يبارك فيه إن شاء الله، يعني
آمين وياك.
عندما يحتار القاضي في أمر أو تحتار المحكمة في أمر، فبتقول إحنا بننتدب خبير عشان يقدر يحكم لنا على هذا الأمر. محتاج بس توضيح من فضيلة الشيخ، عندما يقول الله سبحانه وتعالى الله هو الخبير، علاقة الخبير بإصدار الأوامر للبشر وإصدار الأحكام وقوة تنفيذها والتي تأتي من خبرة الصانع المصور المبدع، يعني فدي بس يعني بنسمع شرح
طيب
بسيط يا بارك الله فيكم.
طيب خير إن شاء الله يا أخوي محمد، إن شاء الله راح يجيبك الشيخ. ما أدري في اتصال أيضا أخوي هلال، في اتصال آخر. السلام عليكم أخوي متصل. السلام عليكم أخوي إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صبحك الله بالنور.
تحياتي لفضيلة الشيخ سليم مطر، وجزاك الله خير عن الحديث الشيق.
بارك الله فيك، جزاك الله خير أخوي إبراهيم،
أحببته في الله إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
أنا كنت عايز أضيف معلومة كده صغيرة، طبعا لا يفتى والشيخ موجود طبعا.
نعم جزاك الله
خير. بالنسبة للخبير اللي هو الزيادة في العلم، وطبعا حضرتك في ما يفيد في القرآن الكريم من كثير من القصص عن العليم والخبير. دايما الخبير مقترن بالعليم والحكيم، فربنا سبحانه وتعالى من أعلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن، من أعلم سيدنا يوسف بالرؤية وهو في السجن، من أعلم سيدنا سليمان زي ما قال فضيلة الشيخ بالحديث مع الطيور والجن. فسبحان الله، احنا عندنا مثلا في حياتنا العادية نكون في المحكمة في قضية معينة في ولا يعرف يفتي فيها القاضي، بيحولها الخبير، وفضيلة الشيخ يعلم هذا الكلام في مصر. طبعا حضرتك الخبير هي زيادة في العلم زي ما قال فضيلة الشيخ. فعندنا في القصص كتير جدا
صحيح
في القرآن الكريم ما يفيد بأن الله سبحانه وتعالى هو عنده علم اليقين وعلم الخبر اليقين.
جزاك الله خير، بارك الله فيك أخوي إبراهيم، ويعطيك العافية على هذا التواصل. أكيد معنا أيضا مشاركة أخرى وتواصل واتصال على 601-221، ومعنا أختنا مباركة. حياك الله أختي، السلام عليكم. أو الطالبة. طيب نحن أكيد يعني نتمنى إن شاء الله يكون الأخوان يعني جاهزين معنا، يعني وأتوقع يمكن هذه طالبة مباركة وحابة تشارك معنا، لكن إن شاء الله تشاركينا مرة ثانية ويعطيك العافية على هذا التواصل. شيخ سؤال أخونا محمد أو استفسارة يعني، وحديث عن يعني ما يحدث في القضاء مثلا من جلب خبير وغيره في القضية. نعم.
هو القاضي لا يعرف كل شؤون الحياة. القاضي له أن يحكم وأن يكون حكمه عدلا بما يرتضيه
بما يسمعه
وبما وبما يكون وبما يكون من أدلة واضحة أمامه.
صحيح.
لا بد من السادة المستمعين أن نفرق بين الأسماء. الخبير لما يجيب القاضي مثلا يعني في قضية التعليم أو قضية الصحة، لما يجي واحد يخد إبرة ومات مثلا، يعني نسأل الله العافية. القاضي ليس طبيبا حتى يعرف تأثير الإبرة دي على الجسم، وعلى فيطلب خبير من وزارة الصحة فيبين القاضي الخبير ده يكشف بواطن الأمور في الإبرة كيف تفاعلت مع الجسم، لكن هذا الخبير لا يحكم، إنما هو يصور الشيء ويظهر بواطن الأشياء التي لا يعرفها القاضي.
صحيح.
فيأخذ هذا القاضي صورة الأشياء بعد أن اتضحت ويضعها في ملف القضية ويحكم بها، حتى إن الحكم من الإمكان أن يكون حكم عدل او حكم ظلم.
نعم.
ولكن الايه يجي يقول لك، لذلك ربنا يقول ايه، الخبير من اسمائه الذي يكشف بواطن الامور دون ان يحكم على الاشياء، ثم اسم الحكم بعد هو يحكم على هذه الاشياء التي تتضح.
نعم.
ثم اسم العدل الذي ايه، الذي ينفي الجهاله والظلم، الذي ينفي الظلم عن الحكم، ثم المنتقم الذي يجازي على هذا. ما هو اصل ايه، الاسماء كلها متكامله في ذات واحده.
نعم.
مش كده ولا ايه؟
نعم.
ولكن احنا عندنا في البشر، عندنا في البشر سلطه قضائيه، سلطه تنفيذيه، سلطه تشريعيه مختلفه. الله تبارك وتعالى على كل هذه السلطات.
نعم. نعم.
لكن الخبير، اسم الخبير يكشف بواطن الأشياء، اسم الحكم يحكم على الأشياء التي ظهرت من بواطنها.
نعم.
اسم الإيه؟
نعم، هذا يمكن كلام أخونا براكان.
اسم العدل.
نعم.
اسم العدل، اسم العدل هو الذي إيه ينفي الظلم عنه. اسم الفتاح بقى عقوبة أو جزاء.
يا سلام.
اسم المنتقم عقوبة أو جزاء.
نعم.
إذن هذه الأسماء لذات واحدة.
نعم.
وهي لله تبارك وتعالى.
وهذا اللي أرسله يعني جزاه الله خير أخونا براكان، يقول يعني أتمنى من شيخنا الفاضل أن ينوه لجميع المستمعين يعني عدم هجر باقي أسماء الله الحسنى.
نعم.
في دعائهم لله سبحانه وتعالى.
احنا لابد ان نفهم فلسفة الاسماء الحسنى.
نعم.
فلسفة الاسماء الحسنى يا شيخ خلال بارك الله فيك
وفيك بارك
السادة المستمعين.
آمين.
ان لا يغني اسم عن اسم، لا يغني، زي ما قلت لحضرتك هو الخبير يكشف بواطن الأشياء ولا يحكم على الأشياء.
نعم.
الحكم هو الذي يحكم على الأشياء، ولا يكون حكم الله ظلما، وإنما اسم العدل أن يكون الحكم بإيه، عادل في حقيقة أمره، لأن ممكن القاضي يحكم بالأدلة الموجودة والأدلة مزورة.
نعم.
ممكن كده. وقالوا إيه ياما في السجن
مظاليم.
نعم. مش كده ولا ليه؟ قال لقصور علم البشر، القاضي بيحكم بالأدلة التي أمامه مش كده.
نعم.
وبضميره. من الإمكان يجي واحد محامي عفريت من عفريت الإنس.
نعم.
من الإمكان إن هو يضحك على القاضي، أو مش يضحك يعني يقدم أشياء من الإمكان إن يخلي القاضي إيه يعني يحكم بغير العدل.
نعم.
في حقيقة أمره، لكن العدل سبحانه، العدل سبحانه هو الذي كشفت له بواطن الأمور فيحكم إيه الأشياء على حقيقتها.
نعم.
وثم بعد ذلك من أسماء بقى الفتاح والمنتقم والوهاب، هذه إيه، هذه أسماء لتجازي.
نعم.
لتجازي المحسن وتجازي أيضا الإيه المسيء.
نعم.
من أجل ذلك لابد أن نفهم أن أسماء الله عز وجل يخدم بعضها بعضا ليبين معنى كلمة الله الجامع لكل هذه الأسماء والصفات العلى.
نعم.
يبقى كل الأسماء تخدم ذات واحدة وهي الله، وعلى ذلك لابد أن نتخيل سلطة تشريعية، سلطة تنفيذية، سلطة قضائية، سلطة تنفيذية، هذه كلها في أسماء الله تبارك وتعالى. طب ليه إحنا ما نكونش سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية في واحد؟ قال لك لا نستطيع أن نفعل ذلك، وتلك مفارقة بين خبرة الله عز وجل وخبرة البشر.
نعم.
لأنه لا يستطيع بشر أن يأخذ كل هذه الأشياء ولا يتحملها.
إذن
النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من ذلك بقى الذكر فيه لا حول ولا قوة إلا بالله. الأمر الرابع، أنت في طريق الترقي يا حمدان، أنت في طريق الترقي، طريق الترقي مقامات يا بني، أنت الآن في مقام يمتحنك الله عز وجل فيه، وهو مقام شديد في عملية الشك أو عملية سوء الظن، فإذا صبرت على ذلك ترقيت إلى الاطمئنان القلب بالله عز وجل. وقبلك كنا حتى مكثنا أكثر من 8 شهور متعبين، ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذا مقاما، ثم جاء بعد هذا التعب اطمئنانا، و يعني أظن أن الله لو زحزح الجبال ما زحزح إيماننا عنه سبحانه وتعالى.
نعم، جزاك الله خير شيخ سمير.
فأنت على الضرب ولا تخف.
وإذن يعني كفى بكلام فضيلة الشيخ سمير، يعني نصيحة لك يا أخوي حمدان، ويعني اتبع إن شاء الله النصيحة اللي صحك إياها، والله يوفقك.
وليكن له ورد في القرآن كله.
نعم.
حتى ولو ربع.
نعم.
نعم.
جميل جميل.
نعم.
جزاك الله خير شيخ سمير. نتواصل أيضا مستمعين الكرام مع اتصالاتكم على 601-221، وما أدري معنا اتصال أخوي بصفوان. طيب انقطع الاتصال أيضا يعني مستمعين الكرام. نواصل أيضا معك شيخ سمير. قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير. يعني قال أحد العلماء شيخ أن من معاني اسم الخبير بمعنى مخبر، أولا أن الله متكلم والقرآن كلامه، وأنه هو العالم بكل شيء، وأيضا قيل الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا ليت شيخ توضح لنا هذه المعاني أيضا بشيء من التفصيل.
شوف حينما تقرأ كل الآيات التي تحدثت عن قوله سبحانه الخبير، تجد أن فيه أمرين، أمر ظاهر وأمر باطل لا يعلمه إلا هو. يعني حينما امسك آيات الخبير كلها التي ذكرت في القرآن، ترى أن الله تبارك وتعالى يتكلم فيها عن أمرين، أمر ظاهر مكشوف للناس، وأمر باطل لا يعلمه إلا الخبير. ولذلك يجعل الله في عجز هذه الآية، يعني في آخر هذه الآية كلمة الخبير. تعال شوف، قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. يبقى هنا إنفاق ظاهر وإنفاق مخفي، مش كده ولا إيه؟
صحيح.
فإنفاق الظاهر معروف، طب والمخفي؟ قال يعلمه ربنا الخبير. ولذلك بيقوله فظهور الصدقات أو إخفاءها، مش كده، أمرين ظاهر وخافي. الظاهر من الإمكان أن الناس تراه،
صحيح،
ولكن الخفي من الذي يراه؟
الله
سبحانه. الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الإيه وما تخفي الصدور. في سورة آل عمران قال: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير خيرا لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. شوف إيه، يبخلون، هم يحسبون أن البخل خيرا لهم، ولكن في حقيقة الأمر هو إيه؟ سيطوقون به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. يبقى هم يظنون شيئا وواقعهم الحقيقي شيئا آخر، ولا يعرف ذلك إلا من؟ الخبير. ما قالش العليم، والله بما تعملون عليم، لا
خبير.
قال بما تعمل، ليه؟ قال لأن هناك شيء يخفى على هؤلاء الناس. ليه؟ لأنهم بخل ويظنون أن البخل هو خير لهم، مش كده ولا ايه؟ ولكن هذا البخل سيطوقون به. انظر الى النساء، قال سبحانه وتعالى: وان خفتم شقاق بينهما، يعني الزوجين، فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا. شوف بيخطب ايه، بيخطب القلب اهو، لان الاراده من القلب، ولا يعلم القلب الا مين؟
الخبير.
الا الله، الا الخبير. قال ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق. قال لك ايه؟ ان الله كان عليما خبيرا. عليما لانه سياتي الناس ويقولوا احنا مصلحين، مش كده ولا ايه؟ ولكن ممكن ياتي وهو يريد ان يفرق بين هذين الزوجين، مش كده ولا ايه؟ ولكن في علمه الداخلي واراده الداخليه ربنا هو خبير به في انه يريد ان يفرق أو يريد. ولذلك لما ذهب المصلحون اثنين، لما أرسلهم سيدنا عمر بن الخطاب في أن يصلح بين الرجل وامرأته، رجعوا إلى سيدنا عمر وقالوا لا، إحنا ما فيش صلح بينهم. ضربهم عمر بالضرة. ليه؟ قال الله إن يريد إصلاحه يوفق الله بينهما. يبقى أنتم ما أردتوش الإصلاح، شوف الله، فارجعوا وأصلحوا نياتكم في أن تصلحوا بين هذين. وذهبوا وأصلحوا نياتهم فحدث الصلح بين الإيه. ليه؟ قال الله عز وجل هذا وكأنه جعله أمرا شرعيا، قال حتى قريب من الأمر الكوني، يريد إصلاحه يوفق الله بينهم. إذن كل آيات الخبير التي ذكرت في القرآن يذكر فيها شيء مخفي، علم وزيادة. ولذلك ترى بقى هنا في سورة التحريم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زينب بنت جحش فيما رواه الإمام البخاري. فزينب بنت جحش كانت دائما تعطي النبي صلى الله عليه وسلم عسلا يشربه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل. فغارت مين؟ غارت أمنا السيدة عائشة والسيدة حفصة من زينب بنت جحش، لأن زينب بنت جحش يعني كانت تنافسهما على سيدنا رسول الله، كان فيها من الجمال وفيها من الرقة وفيها من المعاملة الحسنة لسيدنا رسول الله. مين اللي غارت؟ السيدة عائشة والسيدة حفصة. فاتفقا الاثنين على أنها إذا جاءها الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء من عند زينب فتقول له لقد رائحة فمك يعني مش حلوة يعني، والسيدة حفصة برضك لو جالها الرسول تقول. اتفقت عائشة وحفصة على النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ على زينب بنت جحش، عشان ايه يعني غيرة النساء في أمهات المؤمنين، فما بال النساء في هذه الأيام يا سيدي. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى السيدة عائشة وقالت إني أرى من ريحة أنت أكلت مغافير، يعني تعمل أكلة كده تعمل ريحة. قال لا والله ولكني شربت عند زينب عسلا. شوف النبي براءة سيدنا رسول الله، قال والله لقد شربت عند زينب عسلا ولكن لا أشربه مرة أخرى. وقال لزوجته فلا تحدثي أحدا بهذا. فأنزل الله تبارك وتعالى لسيدنا رسول الله قال إيه؟ تبتغي مرضات يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك والله إيه؟ والله وهو العليم والله غفور رحيم. لا، تبتغي مرضات أزواجك وهو الايه والله غفور رحيم. قد فرض الله تحلة ايمانكم وهو الايه والله مولاكم وهو العليم الحكيم. لكن لما جه وعرف الـ مش عايزين نقول المؤامرة التي حدثت بين الغيرة التي حدثت بين أم المؤمنين وأم المؤمنين وأم المؤمنين أيضا، لما حدثت هذه الله تبارك وتعالى نبأ النبي به. لما نبأ النبي صلى الله عليه وسلم به الله نبأه بباطن الأمر، نبأه بما حدث بين عائشة وبين حفصة فيما لا يراه النبي علما. شفت كيف؟ ولذلك إيه قال الله تبارك وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. قالت من نبأك هذا؟ من أنبأك هذا؟ قالت قال إيه نبأني. قالت من أنبأك هذا؟ قال إيه نبأني العليم الإيه خبير. الله، طب ليه جمع العليم والخبير؟ شوف كيف، ما هو أمر قد ظهر في أنه قال حرمت العسل، أنا مش هاكل العسل لأنه بيعمل النبي صلى الله عليه وسلم رائحة فمه أفضل من المسك. النبي صلى الله عليه وسلم حينما تنظر إليه أفضل من القمر. وأنا أقول لأخي الذي قال أن يوسف أعلم من النبي، سيدنا يوسف أعلم من النبي في تفسير الرؤى، أقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من سيدنا يوسف في تفسير الرؤى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أفضل من كل الأنبياء في هذه العلوم كلها. فلما تيجي وتقول له ريحتك مش حلوة، بقك يعني فمك ريحته مش دي عظيمة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم. ده رسول الله الذي قال الله تبارك وتعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. كيف يكون هذا النور الذي ينزل عليه النور الذي يأتي جبريل وهو نور، فهو نور على نور، نور نور خلقه الله تبارك وتعالى، ونور الوحي القرآن الذي ينزل عليه، ونور جبريل الذي ينزل عليه، وكل هذا من نور السماوات والأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم نور على نور، حينما يقول رحت فم يعني تؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قيل لأحد منا هذا تؤثر فيه. لكن في شيء ظاهر مش كده؟ وفي شيء ايه باطن. الباطن هو ايه؟ ما اتفقت عليه السيدة عائشة والسيدة حفصة. من الذي اخبر الله به؟ من الذي اخبر النبي به؟
الله،
الله. ولذلك قال نبأني العليم الايه، ولم يكتفي ويقول نبأني العليم بس. ليه؟ قال لان في الامر لأن في الأمر باطن لا يستطيع أحد أن يخبر به إلا مين؟ إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول لك الخبير هو العلم بإيه؟ ببواطن الأمور مش بظواهر الأمور. مش كده؟ قد فرقنا بين الأشياء. إذن كل آية من آيات الخبير التي تنتهي بالخبير فيها أمران، أمر ظاهر وأمر باطن، والعلم ببواطن الأمور هي الخبرة. ولذلك ترى كثير يقول لك إيه، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. مش بصير، مش عليمة، مش بصيرة، خبيرة، مش سميعة، خبيرة. ليه؟ قال لأن بعض الذنوب من الإمكان أن يخفيها العبد عن أي أحد ولا يستطيع أحد أن يكشفها، لكن من الذي يكشفها؟ الخبير سبحانه الذي يعلم بواطن الأمور. ولذلك بقى ترى في شوف وترى جمال القرآن حينما يقول عن الخبرة، يقول لك إيه، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب في الحقيقة. نعم، يبقى أنت ترى رؤية وهناك بواطن الأمور ترى رؤية أخرى، وعلى ذلك الله يقول إنه خبير بما بما تفعلون. فكل آيات الخبير ترى أن شيئا ظاهرا وشيئا باطنا، ولذلك لا يدرك هذا الشيء إلا من، ولا يدركه البشر. ولذلك يقول الحق إن هذه الأشياء كلها ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما شاء، وإنه بعباده خبير بصير.
نعم، جزاك الله خير شيخ سمير. مستمعين الكرام، أكيد يعني الحديث لازال مستمر في شرح هذا الاسم المبارك، هذا الاسم العظيم، اسم الله الخبير. ونحن يعني من خلال حلقة هذا اليوم يعني الشيخ سمير يمكن يركز على يعني التفريق والفرق بين العلم والخبرة والعليم والخبير. إن شاء الله تعالى إن شاء الله يتضح المعنى في نهاية هذه الحلقة بإذن الله تعالى. خلونا مستمعينا نتوقف مع فقرة الصحة، نعود بعدها للحديث عن هذا الاسم المبارك، وإن شاء الله تعالى نواصل. فخلكم معنا مستمعينا، وصباحكم نور.
صباحك يوم ضاوي وبعون الله جماله، معطر بمسك وريحان وبذكر الله عنوانه، صباح النور.
هذا البرنامج شيخ، يعني قد يعمل أحدنا عملا لا يشك أحد من الخلق إلا أنه عمل طيب، ولكن النية ليست كذلك، ومن الممكن أن تكون نيته صادقة في عمله. ولذلك نقول أحيانا عن شخص يعمل عملا ظاهره فيه الخير أحسبه صالحا ولا أزكي على الله أحد، والله سبحانه وتعالى يقول والله بما تعملون خبير، والله سبحانه وتعالى خبير ببواعث كل إنسان. كيف يمكننا شيخ يعني الاستفادة والاقتراب أكثر من معنى اسم الله الخبير من خلال ما ذكرنا شيخ؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أيضا فرق بين خبرة الإنسان وخبرة الله تبارك وتعالى.
نعم.
لأن الله يعلم أو خبير بخبايا النفوس، ولكننا لسنا خبراء بخفايا النفوس. بمعنى، وهذه قاعدة مهمة جدا في التعامل مع الناس، التعامل مع الناس جعله الله تبارك وتعالى على ظواهر الأمور. ولذلك العلماء يقولون هناك ما عند الله، يفرقون بين ما عند الله وما عند الناس. ما عند الناس الإنسان ظاهر وباطن.
نعم.
ظاهر وباطن. ما عند الناس هو الظاهر، ولذلك أناط الله أو جعل الله تبارك وتعالى محاسبة البشر على ظواهر الأمور
بينهم
البعض.
نعم.
يعني مثلا حينما يأتي القاضي ويأتي إليه أي واحد يقول إن هذا قتل، مثلا يعني.
نعم.
والمحامي يقدم أوراق بأن هذا لم يقتل مثلا يعني، وبعدين القاضي يحكم على هذه الأوراق بأنه لم يقتل، هو مش يقول له براءة، وهو في حقيقة الأمر قاتل، وهو في حقيقة الأمر قاتل، لكن ليس للقاضي أن يحكم بإيه؟ بإلا بالأدلة اللي موجودة، يبقى يحكمه بإيه؟ بظواهر الأشياء ولا بد.
هذا ما ظهر له.
هذا ما ظهر له. ليه؟ لأنه لو لم نحكم على ظواهر الأشياء كان هناك فساد عظيم. ولذلك قاعدة تقول إن علينا أن نحكم على الظواهر والله يتولى السرائر. إذا لسنا حكاما على ما في قلوب الناس، ولذلك بعض الناس يقول لك أنت نيتك كذا 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 كذا.
نعم.
من الذي أدراك؟ والنية عمل القلب، والقلب لا يطلع عليه إلا الله تبارك وتعالى.
صحيح.
يبقى حتى ولو عملت عملا مخالفا لنيتك فإني أقول لك أني أحاسبك على الظاهر. ليه؟ لأني لا أعلم إلا الظاهر، أما الله تبارك وتعالى فيعلم. الـ هذا يتضح فيه رجل مثلا ملحد.
نعم.
لا يؤمن بالله عز وجل.
نعم.
أمام البشر أنه يعني أن
صالح،
صالح وأنه زي مين؟ بلاش عشان من عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين في المدينة.
نعم.
مش كده؟ كان يبطن الإيه؟ الكفر. نعم. وكان يظهر الإيه؟
الإيمان.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم عامله بإيه؟
بالظاهر.
عامله بالظاهر.
نعم.
مش كده ولا إيه؟ ولا مع أن النبي قد علم أن هذا كافر وأن هذا لم يؤمن بالله عز وجل.
إذن لماذا؟
لماذا؟ لأن لو أنا جيت الآن يا شيخ هلال وقلت لك أنا بسبح بحمد، تقول لي لا أنت ما بتسبحش، ده أنت نيتك كذا 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 كذا، وتروح وأنت لك مثلا في القضاء ناس تعرفهم، إلحق الشيخ بيعمل كذا بالنية، بالنية ياخدوني أو إن مثلا لا يعني يعني أن يعني لو تركنا كل إنسان يحكم على باطن الإنسان لأصبحت غابة.
صحيح.
ولكن ولذلك خلي بالك كثير من الناس يأخذ حادثة الخضر مع موسى عليه السلام بإيه؟ بالحكم على الأشياء فيما قال الخضر لموسى. نقول لا، هذه خاصية للخضر، ومن الإمكان أن يكشف الله لبعض خلقه بعض بواطن الأمور، لكن لا يحكم بها أيضا على الناس، لأنه لو حكم على الناس تبقى مشكلة كبيرة. ليه؟ قال لأن الله أمرنا أن نطيع الظواهر فقط، لأننا لا نستطيع وليس عندنا آلة تعلم بواطن الأمور ولا نيات الخلق.
هذا ما حدث عند الرسول صلى
الله عليه وسلم. نعم. وهذا ما حدث على مين؟ أتريد أن يحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه؟ أصحابه ما هو مش صاحبه في حقيقة الأمر، مش صاحبه، ده كافر.
نعم.
ولكن الناس إيه؟ يقولوا ده محمد بيقتل أصحابه، ما هو الناس ما يعرفوش النيات إيه.
نعم.
وصلى عليه، ولذلك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. طب بعد بيان الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن من المنافق صلى النبي عليه وقالوا نقتله يا رسول الله، قال لك لا، أتريد أن يحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه؟ إذن نحن مأمورون بأن نأخذ بظواهر الأشياء، ما تجيش تقول لي نيتك إيه في كذا أبدا. وكثير من الناس يعني يبحث عن أن يقول لك أصلك نيته كذا ونيته، أنت مالك يا عم بنيته؟ نحن لسنا قضاة على أحد.
نعم.
وإنما نحن دعاة للناس، نحن لا نحكم على أحد بنياته، وإنما نحن إيه؟ نحن نبلغ دين الله ولنا ظواهر الأشياء. واحد يقول سبحان الله وهو كافر في باطن الأمر، أنا أقول سبحان. ولذلك لما جاء سيدنا أسامة بن زيد، أظن سيدنا أسامة بن زيد، وقال الرجل الكافر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة. لما قتله قال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال إنه كان يقولها تقية. قال أشققت عن قلبه؟ أنت مالك أنت؟ ما دام قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أصبح مسلما، يبقى عصم دمه منك. فلا تقل لا ده كان بيقول تقية، ده كان بيقولها خوف، ده كان بيقولها كده، انت مالكش دعوة. ليه؟ لأنه ليس لك الآلة التي تحكم على القلوب، وإنما لك الآلة التي تحكم على الظواهر.
نعم.
ولذلك سيدنا يسامي يقول وددت ألا أسلم قبل هذا اليوم، لأن النبي قال له، قعد يقول له كده، أشققت عن قلبي، أشققت عن قلبي. ليه؟ لو ترك الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر للناس لقتل الناس بعضهم بعضا.
صحيح.
وأصبحت فساد في الأرض. أنت نيتك أنت ده، أنت بتشتم، لا نيتك كذا، لا نيتك كذا. وتلك هي الفرق بين هذا، فرق بين الله بخبرته.
نعم.
والإيه ولذلك ما أنزل الله تبارك وتعالى سورة تسمى سورة المنافقين، وإد علامة، إد علامة للمنافقين، ولا تعرف أنهم في لحن القول ولا كذا ولا كذا. لكن ليه؟ قال لأن الإنسان لا يعرف بواطن الأمور. أن لو كان خبيرا بهذه الأشياء ما أنزل الله سورة المنافقين ليدل الناس على بعض أفعال المنافقين. إذن لابد أن نفهم أننا لسنا قضاة على أحد. الأمر الثاني أننا نحكم بظواهر الأشياء. الأمر الثالث حتى ولو خالف في حقيقة الأمر فإننا لا نعرف حقائق الأشياء إلا الله تبارك وتعالى.
نعم.
ربنا هو اللي إيه؟ هو اللي يعلم.
نعم.
من أجل ذلك لابد أن نفهم أن الخبرة الإلهية إذا حدثتنا بشيء فإنها تعلم ما نخفي وما نعلن. حتى أن النبي لما يحدثنا بشيء من أن يكون فينا ونحن ننكر أنه مش فينا، نتهم أنفسنا ولا نتهم كلام النبي ولا نتهم القرآن. ليه؟ قال لأن الله يعلم الظاهر ويعلم الباطن، أما نحن فنعلم الإيه؟ الظاهر. ودي قاعدة مهمة جدا في تعامل الناس بعضهم ببعض، خاصة في تلك الأيام. تلك الأيام.
نعم.
نحن لسنا قضاة على أحد ولسنا حكاما على أحد، وإنما ظواهر الأشياء هي التي نحكم بها لا بواطن الأشياء، لأن ليس عندنا الآلة التي تحكم على بواطن الأشياء. ولذلك الإنسان حينما يرى أو يتعامل مع الله عز وجل من الإمكان أن يرى منعه منعا، ولكن منعه من الإمكان أن يكون في حقيقة الأمر عطاء
خير له، يعني فيه.
نعم.
خير.
ولذلك يقول ابن عطاء الله السكندري يقول إيه، ربما منعك فأعطاك، وربما أعطاك فمنعك.
سبحان
الله. إزاي؟ شوف الإنسان أصلا، هو الإنسان إيه يا سيدي؟
نعم.
الإنسان يعني مسكين، ها؟ فإذا تعامل مع الله لابد أن يعني يتصف ويتأدب بأدب العبودية.
لا شك.
شوف يقول له إيه، ربما أعطاك فمنعك، يعني في العطاء منع وحرمان، وفي المنع وربما منعك فأعطاك. طب إزاي؟ قال لك ربما أعطاك ما تشتهيه نفسك. تشتهيه نفسك بقى معروف ألا.
لا.
وبعدين فمنعك بذلك حضرة القدوس. حضرة القدس يعني الجنة، قدس يعني الطهارة.
نعم.
ولا يدخل الطهارة الجنة إلا من كان طاهرا.
نسأل الله.
ولذلك احنا قلنا الابتلاءات عشان نطهر. وقال لك ايه، قال ربما أعطاك قوت الأشباح، الجسم يعني فتح لك من الأموال، ولكن منعك قوت الأرواح. وربما أعطاك جمال الأرواح، قوت الأرواح، ومنعك ايه، قوت الأشباح. يعني جعلك غنيا في المعاني في الأرواح.
نعم.
وجعلك فقيرا في المادة. جعلك غنيا في العلم وجعلك فقيرا في المادة. ولذلك يقول لك الشافعي إيه رحمه الله، يقول إيه، ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب، اللبيب العالم بؤسه ما عندوش، وطيب عيش الأحمق. ممكن تجد واحد كده.
صحيح.
مش كده ولا ايه؟
نعم.
ولذلك هنا يقول لك ايه، خلي بالك، انما يؤلمك المنع. لما تلاقي واحد مثلا ما بيخلفش.
نعم.
يؤلمه هذا.
صحيح.
مش كده ولا ايه؟ طب لما يؤلمك انت فاهم عن ربك؟ قال انما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه. ليه؟ قال من الامكان ان منعك الولد حتى لا يكون الولد وبالا عليك بعد ذلك، كما قال الخضر عليه
سيدنا موسى
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقربا. الله يبقى منعك ليريحك أنت. ومن الإمكان أن يعطيك فيمنعك، يعطيك مالا فيلهيك عن طريق الصالحين ومقامات العارفين، فأنت تعيش في نعيم الدنيا ولكن في حقيقة الأمر أنت محظور عليك حضرة القدس وهي الجنة في الآخرة. يبقى عطاؤه منع ولا لا؟ ومنعه عطاء ولا لا؟ إذن لابد أن نفهم هذه الأشياء فين؟ في علاقتنا مع الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا قلنا أن هناك فرقا بين خبرة الإنسان وخبرة الله تبارك وتعالى، نريد أن نقول للإنسان لابد أن تكون خبيرا. خبيرا بإيه؟ قال خبيرا بنفسك أولا، في طاعتك لله وفي معصيتك لله، وبعدين خبيرا بربك، خبيرا بربك فتعرف أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ثم خبيرا بالعلاقة التي بينك وبين الله عز وجل. متى يغضب عليك الله ومتى يفرح بك الله؟ متى يعطيك فيمنعك ومتى يمنعك فيعطيك؟ ما هي العلاقة التي بينك وبين الله؟ هل أنت عبد معصية أم عبد طاعة؟ هل أنت من الذين يريدهم الله له ولا يريد قلبك أن ينشغل بأحد سواه؟ هل أنت من أهل الأسباب أم من أهل التجريد؟ ماذا تفعل وما هي علاقتك مع البشر وكم نسبة العلاقة؟ مع الكون وكم نسبة العلاقة؟ مع الله وكم نسبة العلاقة؟ مع النفس وكم نسبة العلاقة؟ من الإمكان أن تشغلك الأكوان عن المكون، ومن الإمكان أن يشغلك المكون عن الأكوان، ومن الإمكان أن لا يشغلك المكون عن الأكوان ولا الأكوان عن المكون. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم.
تاني
ولا الوقت؟
لا، الوقت لا زال فيه متسع ان شاء الله يا شيخ.
يقول لك بعض الناس لابد ان يكون خبيرا بقى عشان يعني ايه تكمل
يتضح المعنى،
يتضح المعنى يعني مش تماما قوي لكن ماشي الحال. نقول بعض الناس حينما ينظر الى الاكوان يغيب عن المكون. ازاي؟ من الامكان ان ترى احسان الناس اليك ولا ترى الإحسان الحقيقي من الله عز وجل. يعني ترى ما يمد يده إليك بالإحسان ولا ترى خلف ذلك من الذي يمد هذا حتى يمدك بالإحسان، فتنشغل بالخلق عن مين؟
الخالق.
والمرزوق عن مين؟
الرازق.
عن الرازق.
نعم.
وهذا ضعف حتى إذا كان اعتقادا كان شركا، وإذا كان يعني إن هو يعني كان فيه برضك خلل. ولكن من الناس من ينشغل بالمكون عن الأكوان فيغيب عقله، فلما يغيب عقله ما يشعرش بالناس ولا يشتغل ولا يعمل كذا ويمشي هائما في الدنيا. لكن هل هذا كمال؟ لا، ليس كمال. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشغله المكون عن الأكوان وما كانت تشغله الأكوان عن المكون. إزاي؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مع مين؟
مع الله،
مع المكون وهو الله، مش كده ولا إيه؟ ولكنه كان يسمع صراخ الطفل، فلما يسمع صراخ الطفل مع أنه مع المكون إلا أنه يسرع في صلاته لخوف أن تنشغل أمه عليه. يبقى الأكوان يعني الخلق.
نعم.
والمكون هو الله تبارك وتعالى. نعم. ولذلك لابد أن يمشي الداعي. ليه مثلا أبو بكر، سيدنا أبو بكر،
نعم،
ما كان مثل الذين يعني يمشون هائمين على أنفسهم في وكان خليفة المسلمين مع المكون ومع الأكوان. ليه؟ لأن أبو بكر كان أرق قلوب بني الإسلام بعد رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
حتى إذا قرأ أبو بكر القرآن ما تستطيع أن تميز القرآن من بكاء سيدنا أبو بكر
رضي الله.
ليه؟ لأن قلبه قلب طائر. ولكن مع رقة قلب أبي بكر ما كان يغيب عن الأكوان، إذ كان الخلق يعني وإنما يعطي كل ذي حق حقه ويقول أقواكم عند الضعيف ضعيف، أقواكم فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، وضعيفكم هو القوي عندي حتى أخذ الحق له. إذن تعامل مع الخلق، ولكنه لا ينسى تعامله مع الله. ليه؟ قال لأنه يأخذ وقودا من المكون حتى يكون خليفته في الأكوان. ولذلك قال ربنا عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة. هذه العلاقة التي بين الإنسان وبين ربه هي التي يريد الله أن يكون الإنسان خبيرا بها. ولذلك لما قال الرحمن فاسأل به خبيرة، ليه اسأل به خبيرة؟ قال الخبير يعرف مراد ربه منه ومراد ربه من الأكوان ومن الخلق، ويعرف كيف يعبد الأكوان ربهم، ويعرف العلاقة التي بينهم، ويعرف حينما يقول الحق تبارك وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات، وما قال الله قل انظروا السماوات والأرض، لأنه لا يريد أن تنظر إلى الأجرام وتنساه، وإنما يريد أن تنظر إلى نعم الله عز وجل فتسبحه. من أجل ذلك لا بد أن نفهم أن الإنسان لا بد أن يكون خبيرا في العلاقة مع الله تبارك وتعالى، ويكون خبيرا بأفعاله، لأن الله من الإمكان كما قلت يعطيك فيمنعك أو يمنعك فيعطيك، وهذه في أسمائه الحسنى وصفاته العلى كثيرة، ولو أردنا أن نستقصي لأخذنا وقتا طويلا في ذلك. إذن لا بد للإنسان أن يكون خبيرا في حياته، وفي كما أنه خبيرا فين؟ في خبيرا في الذرة، خبيرا في الصحة، خبيرا في التعليم، خبيرا كذا، لا بد أن يكون هناك أيضا خبيرا في المشيخة. ليه خبيرا في المشيخة؟ لأن المشيخة صلة بين الناس وبين ربهم، وبين الدنيا وبين الآخرة، وصلة بين ما يريده الله من الخلق. من أجل ذلك لابد أيضا أن يكون الإنسان خبيرا، لكن مع خبرته لابد أن يتأدب بآداب العبودية، فالعبد عبد والرب رب.
جزاك الله خير شيخ دكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بارك الله فيك وثابك الله على ما قدمته لنا من شرح لهذا الاسم العظيم المبارك، اسم الله الخبير. مستمعينا